محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، ولقد وصلت بنا القراءة في استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
أمين.
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. وقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. وقال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بمثله.
نعم. الكلام على هذا الحديث وهو ما رواه مسلم بسنده قال: حدثنا قتادة عن أنس. قتادة فيه تدليس خفيف لا يصل إلى حد مثل الحسن البصري، فإذا وجد في المتن ما يكون مطعناً من جهة تدليسه، وإلا فيمشى تدليسه، سيما كابن أبي كثير إذا خرج له صاحب الصحيحين فهو يكون من صحيح حديثه. قتادة عن أنس، وقد عنعنه في هذا الإسناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي، وهو أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من في أي دين كان أبي؟
قبل الإسلام ليس كعب،
كان من اليهود فأسلم رضي الله تعالى عنه، عفوا ذاك عبد الله بن سلام. نعم، ليس أبي بن كعب، لكن أبي كان من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كان من علماء الصحابة والعارفين المتقنين الحاذقين بقراءة القرآن المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث وهو قوله إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أن العبد تكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يكون عليه من العمل الصالح. ولأبي منزلة عظيمة في العلم، فهو الذي هنأه النبي بعلمه وأشاد بفقهه كما في صحيح مسلم أو غيره لما قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ شوف سبحان الله ما أوتي من علم، مع أن النبي لم يذكر له ذلك. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنأه النبي لمنزلته في العلم وكناه، ما قال يا أبي، قال يا أبا المنذر، يعني كناه، فدل على فضله رضي الله تعالى عنه. وهذا فضل ذكره الرسول عن أبي بن كعب، فكيف بالفضل الذي أشاد به الرسول عن الله في فضل أبي وشرفه والمنقبة الشريفة التي تقلدها والتي جعلت له ميزة بين الصحابة، تلك المنزلة الشريفة لأبي. وذلك أن الله بنفسه جل في علاه سمى أبي للنبي، فقال الله له يعني يا محمد، في رواية عند في مسند أحمد أن جبريل قال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن، نعم تقرأ القرآن على أبي، لكن إسناده في مسند أحمد ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان. فذكر جبريل في هذا السند لا يصح، وصحح هنا في مسلم من طريق همام قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أن أقرأ عليك. فهذه منقبة شريفة أن الله سبحانه وتعالى بنفسه أمر النبي أن يقرأ من القرآن ما يقرأ على أبي بن كعب، ولا يعلم أحد من الناس شارك أبي بن كعب في هذه المنزلة حتى أبو بكر. لكن انتبه لها، هل إذا انفرد صحابي بل تابعي بمنقبة صحابي كأبي تابعي كأويس القرني، انفرد منقبة أن بكر وعمر يطلبان، أمرهم النبي أن يطلبان من أويس الاستغفار لهم، فهل إذا خص الصحابي والتابعي بمنقبة لم يكن أهل الطبقة الأعلى كأبي بكر وعمر متميزان بها، هل يعني الأفضلية من كل وجه؟ لا، الله يخلق ما يشاء ويختار. قد تكون الأفضلية عامة كفضل أبو بكر وعمر على من دونهم من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، أول من ذكرهم في الجنة أبو بكر وعمر. قالوا: يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. نعم يرشدوا، اقتدوا بالذين بعد أبو بكر وعمر. فذكر منقبة لأبي بن كعب خص بها لم تكن حتى لأبو بكر وعمر، بأن الله أمر النبي أن يقرأ عليه القرآن على أبي بن كعب، لا يعني أنه أفضل طبقات الصحابة، أفضل بكر عمر. كذا أويس لما تميز بالزهد والعبادة وبر الأم وارتفع صيت وشرف قدره وارتفع صيته بحديث يأتيكم أويس القرني من أمداد اليمن من مراد ثم من قرن أو العكس، كان فيه موضع برص وشفاه الله إلا موضع درهم، كان له أم هو بر بها، فإذا رأيتموه فاسألوه إيش أن إيش أن يستغفر لكم. ليس معنى أويس أفضل من أبي بكر وعمر أو من الصحابة، شرف ومنقبة يريد الله أن يخص بها من يشاء من عباده، لا يعني أن يترجح فضله إجمالا على غيره بتلكم المنقبة. واضح؟ طيب، ففيه حينئذ منقبة أخرى لأويس أن الله سبحانه وتعالى لأبي بن كعب أن الله سماه، لأنه قال سماني لك، لأن من تواضع أبي رأى نفسه ربما أقل من ذلك، كما كانت عائشة وكمان الصحابة فيهم تواضع. لما أنزل تبرئة عائشة قال كنت أظن أني أحقر من أن ينزل لي قرآن يتلى يطهرني، يعني هكذا الصحابة كانوا، وهو في نفسه قال سماني الله أنا، يعني ما كان يرون نفسهم شيء من تواضعهم. عائشة وأبي لما تأتي منقبة عظيمة مثل هذه يقول الله سماني، فقال له النبي نعم الله سماك لي، حتى ما قال نعم، أعاد الجملة كلها، قال الله سماك لي. وعادة العرب في مثال يختصرون يقول نعم، لكن هنا أعاد الجملة كأنه يؤكد الله سماك لي، فلا يبقى في قلبك شك أو لا يبقى في قلبك ريب أنك أنت، لأنه كان يتصور أنه ربما أي واحد من أمتك ليقرأ عليك، فراجعه قال أنا سماني أنا، فقال الله سماك لي، فجعل يبكي. هذه منقبة أخرى بذكر الله له ونصه عليه، فهذا يدل على منزلة الرفيع، وهو أكبر على منزلة أبي الرفيع. وفيه التواضع، لأنه ما أول ما قال له قال يعني كأنه يقول متوقع، يعني لا قال الله سماني أنا، أنا من؟ أي تثبت فقال نعم سماك، ما كان عندهم العجب بأعمالهم وبأنفسهم، يقول هذا متوقع، يعني كما يقول البعض، بعض الناس كذا يحدث له منقبة يتفضل الله عليه بها يستجاب دعاء وكذا فتسكن نفسه إلى نفسه، يعني هذا متوقع يا رب لك الحمد، يعني متوقع. إيه انتبه العبد، انتبه من الغرور العجب. طيب أنا من أصلي الضحى وأحضر كل يوم حلقة علم إلى آخره، يعني توقع ماشي، لا كن مثل الصحابة قال سماني أنا، إيه كنت مثل عائشة كنت أظن أحقر ينزل فيه قرآن يبرئني إلى يوم القيامة، من أنا؟ هكذا كن يا أخي. إيه نعم، لا يطغى على قلبك الغرور بنفسك والعجب بعملك، فإن هذا يرديك، والله يرديك العجب وتوقع أنك أهل. اللهم ارضى عن أصحاب محمد ولعن من لعنهم. فالمقصود أن كانت هذه منقبة له رضي الله تعالى عنه، ففيه التثبت في الفضيلة، تثبت نعم في الفضيلة مما يدل على التواضع، مما يدل على التواضع. ومنها البكاء، جواز البكاء للفرح والسرور بما يبشر به الإنسان، إذا بشر بخير يجوز البكاء، فالبكاء كالضحك من جهة أنه يأتي على أنواع. الضحك ما يأتي على نوع واحد، وهو استفزاز النفس بالتواء المنطق، الضحك المعروف، هذا المعروف يعني إذا استفزل تنشفت النفس بالتواء المنطق، يعني بالتواء المعتاد، هجم على نفس الضحك شيء معتاد ثم حصل فيه التواء يهيج الضحك، فهمت كيف؟ كما يذكرون قصص جحا يأتون فيها بأشياء يلوى فيها المنطق فيضحك الناس، مثل يقولون إيش، عزم ناس جحا، عزم ناس ولما كثروا ما عرف إيش يدبر، كيف يدبر أمره، جايين يأكلون ولا أكل وجهه، أو أقرب شيء يفكر فيه نظر إلى أحذيتهم عند الباب، كيس كلها مباشرة في ربع ساعة وزعها في السوق بيع وشراء، كم درهم كم دينار، جاب لهم عشاء، طلعوا حذيتنا سرابينا، قال سرابيكم بطونكم، غير معتاد أن نظيف الإنسان استعمل حذيت الإنسان تبيعها وتضيفها. فهذا الضحك اللي يكون في العادة يلوى فيه المنطق فتهيج النفس بالضحك. في ضحك يقول ابن القيم أنواع، أنواع الضحك، قد يكون الضحك من العجب يضحك، كما قال في سليمان فتبسم ضحك النملة تخطب نمل، يا معشر النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، سليمان يقرب له صوتها مع ضعفه ولغتها، سبحانك يا رب، لأنك تسمع أنت إذا تكلمت بهذا لو سمعوك لغة النمل ربما بالمكبرات الصوتية تسمع زقزقة والشاكل ما تفهم، وش أفهم يا سليمان؟ أي اللي يسموه فك الشفرة، فكت شفرة النملة تسمع يمكن زقزقة أو شيء كذا، وسليمان طلعت له يا أيها النمل ترجمها الله له افهم لغة النمل، كبر له الصوت، شيء عجيب والله. فتبسم سليمان يعني ضاحكا من قولها، ها هذا ضحك استعجاب يعني سبحان الله من أمره، ولا عجب من أمر الله. في ضحك المغاضب القادر على الشخص، يجي واحد نحيل مثل مسواك وينزل من السيارة على رجل مفتول العضلات، لو ضربه على رأسه كذا لساواه بالأرض، وجاي يصرخ قال والله لو ما تعقل لك سمك للصين، المسواك هذا فضحك مفتول عضلات، يعني قادر عليك يعني كن عاقل. فهذه يسميها ابن القيم ضحك المغاضب القادر على الشخص، ضحك ضحك واضح. إذن الضحك أنواع، كذا البكاء، يأتي البكاء حزن لك معي، انتبهوا لا تنامون في الحلقة، يأتي البكاء أحيانا إيش حزن، مثل يوسف بيضت عيناه من البكاء، يعني سبحان الله حزن، قال وأسف على يوسف وبيضت عيناه وأسف حزنا يعني، ويمكن يكون البكاء إيش فرحا، عجيب البكاء فرحا، ويمكن أن يكون شفقة،
إذن أنواع البكاء
يمكن، ويمكن أن يكون خوفا،
مثل عينان لا تمسهما النار،
عين بكت من خشية الله،
هذا مو حزن لكن خوف، الله بكى. شوف شوف الإنسان خائف نزل في ظلمة، نعم الولد الصغير نزل في ظلمة وسمع صوت قط أو ذئب أو شيء بدأ يبكي خائف. إذن المقصود أن هذا كان البكاء سرور وفرح مما بشر به أبي، فهذا يدل على مشروعية. ما يقال بدعة إذا بشر الإنسان بخير في دينه وكذا يقول لا أبكي أنا بدعة، لا. نعم التباكي للدعاء لا أعرف له أصل، إنما التباكي من القرآن يبكون ويخرون الأذقان، هذا متى؟ في آية الله. الآن في قنوت رمضان عكس العوام، يجيهم قراء القنوت بألحان حزينة في الدعاء فتسمعهم من أجل الألحان ربما، وذكر مهيجات أخرى كقصة يعني أطفال فلسطين أو شيء، فتجد يبكون في الدعاء، ثم يجي كلام رب الأرض والسماء والله ما يبكون منه. طب عكستم السنة، السنة تتباكى من إيش؟ في القرآن، هو النظم المعجز الذي يبكى منه، لأن الله دعا البكاء منه. ويخرون يعني يكونوا مثلهم، يبكوا مثلهم هؤلاء تتلى عليهم آيات الله، واضح؟ فعكسوا الآن. فلم أجد الحقيقة سنة أنك تتباكى. نعم لو غلبك البكاء وأن تدعو ما نقول شيء، لكن لا تتباكى أو تتحزن لتبكي تعبدا في الدعاء. لكن لو غلبك ذكرت شيء خوفك وأن تدعو ورجوت ونزلت عيناك وكذا وخشيت من الله عند ذكر، نعم هذا شيء غلبك، لكن لا تطلبه. كما كنت أسمع شخص يعني ما يريد أن يكون وراء الركب، صلى بجانب وأنا أعرف أن عينه قاحطة، يعني واضح التمثيل في هذا الباب، فتقرأ آيات في رمضان، تقرأ آيات تقرأ آيات، فلما يجي الدعاء يحاول يبكي عند الدعاء، واضح أنه تكلف، في يعني ما وده ينزع مرتبة الناس حوله كلهم يكونوا قاعد كذا. فالمقصود أن التكلف بالتباكي في الدعاء لا يعرف بسنة، إنما يعرف ذلك في القرآن. طيب فهذه منقبة عظيمة لأبي ابن كعب، وفيه أيضا ما بوب عليه النووي استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، كما قال النبي الماهر يعني الحاذق الكامل حفظ الذي يقيم مخارج الحروف ويقيم الوقوف، نعم في القرآن، وأخذه سنة بسنة متبعة، ما أخذه من الصحف. فإلى الآن الحمد لله الأسانيد للقراءة معروفة من طريق أبو العيون السود وغيره، في قراء أخذ القراءة بينه وبين النبي نحو 27 رجل، نعم فهي سنة متبعة. فالسنة أن يقرأ إيش عليهم حتى تضبط قراءتك. من الخطأ أن تقرأ القرآن وحدك كذا من الصحف، فإن كذا فعلت وقعت في التحريف لكتاب الله. فقراءة القرآن سنة متبعة بأن تعرض قراءتك على الحذاق المعروفين بالإتقان. فهذا الحديث دعوة للأمة لأن يعرضوا قراءتهم على إيش؟ على الحذاق، ولا يكون هذا فيه كبر عليهم، أو لأنه يقال النبي بنفسه عرض قراءته وهو أفضل على من دونه وهو أبي، فكيف من يعرض قراءته على من هو أفضل منه في القراءة؟ فهذا حينئذ يدل على فضل عرض القراءة على المتقنين المهرة بقراءة كتاب الله جل في علاه. فإذا كنت أنت ما عندك عالم بالقراءة أو مقرئ في حيك، فاستعمل ما يسمى بالتطبيق الصحابة أخذوا من فيه الرسول كيف القراءة. نعم، وأنا شخصيا استفدت استفادة عظيما، فجزى الله والدتي خير الجزاء وجعلها في عليين ورحمها وأحسن لها المثوبة، حيث كنت في بداية بلوغي أو بعد ذلك، فقالت لي: يا بني هذه 100 ريال، روح اشتري المصحف الكامل للشيخ الحذيفي أو لقارئ ماهر. فكنت أستفيد بأن أخذ القراءة تسجيلا، لأن القرآن سنة متبعة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أنت إذا تعسر عليك وجود قارئ تعرض عليه لتصحح، فما في مانع من استعمال آلات الحديثة هذه التي سجلت قراء حذاق، مثل شيخ القراء حفظه الله ورعاه ورحم والدته، وقد توفيت قبل أيام، يعني شهر أو شهرين، الشيخ علي الحذيفي. أنا أنصحكم بأن تقرأوا على قراءته، فإنه متقن حاذق ذو أسانيد. فالمقصود أنكم لا مانع أن أحدكم إذا ما كان قارئ في حيه أو ما وجد مقرئ متفرغ له أن يقرأ من التطبيق. نعم، أن يقرأ من التطبيق، ولو قرأ ولو سمع من التطبيق جيدا كما سمع الصحابة من فيه الرسول، كما سمع أبي أو بن مسعود: قد أخذت من فيه الرسول كم؟ 70 آية. ولو أعلم أحد أعلم مني بالقراءة أو بالقرآن تبلغه المطايا لبلغت. أي نعم، فهذا عبد الله ابن مسعود قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عن ابن مسعود. إذا لا يحاول الإنسان يقرأ القراءة هكذا من المصحف فيقع في لحن، ولا يفرق بين يهدي ويهدي، كلها قراءها يهدي يهدي يحرف. لابد أن يقرأه على شيخ، الشيخ قرأه على من قبله من المشايخ، إلى أن تصل السلسلة إلى ابن مسعود أو أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس أو أحد قراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تتاليا، وهي سنة متبعة. حذر مرة أخرى أو ثالثة: لا تقرأ القرآن المصحف مباشرة، فإن هذا عرضة للحن فيه، اقرأه على شيخ، أو ما وجدت فبالتطبيق المعاصر تأخذ أحد كبار قراء مثل الشيخ علي الحذيفي مثلا أو الحصري مثلا، من غير تأخذ قراءة الحصري السهلة، الإمام أحمد قال: تعجبني من القراءة السهلة. ولا تأخذ وتقلد القراء اللي مططون بالقراء، ويش يسوون فيه؟ يتكلفون في المخارج ويشددون على أنفسهم. هذه القراءة ما كانت تعجب الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يقول: تعجبني من القراءة السهلة. حق له، فإن عمر كما روى البخاري في صحيحه قال: نهينا عن الكلفة في كل شيء، إذا السماء انشقت إلى آخره، يقول: إذا السماء انشقت وإذا، وهكذا. هذا ما يصلح، هذا ما كان كذا يقرأ النبي. نعم، وتعرف تكلفهم عندما يضعون أيديهم على آذانهم، وانظر كيف عند الحماس كيف تضطرب اليد، هذا واضح. نعم، تبدأ تضطرب اليد، وليش؟ أو يضرب يبلغ بالحماس كما ذكر الله بعض مشايخنا في القرآن، يضرب رجل، ما يكتفي بيد تضطرب، تبدأ الرجل تضرب. فلا شك أن هذا تكلف سمج أداء له. القرآن ما أنزل هكذا، ما أنزل هذه الألحان وهذا التكلف هذا. وذلك شوف اللي يقرأ هكذا والله ما يتأثر قلبك به، والله ما يتأثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن من إذا سمعته يقرأ عرفت أنه يخشى الله. أي والله عرفت أنه يخشى الله من إخلاصه، من إرادة أن الله يرضى عنه بهذه القراءة واستحضاره الحديث ما الله لله لله أشد أذانا يعني سماعا لقارئ القرآن يجهر به من أحدكم بإيش يعني بعوده أو بآلة الطرب. بعضهم يسمع يقعد يحط إذن على العود يوازن ويحاول يشوف النغمة ويحاول يسمع مضبوط عشان يضبط. الله أسمع لهذا الذي يجهر بالقرآن على صورة سنة ليست بدعة. الله أسمع من هذا الذي يتبع الأنغام في عوده وطنبوره من قينته هنا من صاحب القينة بقينته أو من كان عنده جارية تغني أو يسمعها. المقصود لا إله إلا هو وهذا شرف للقارئ أن الله يسمعه وأشد سماعا من ذلك الذي هو يسمع لقينته أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكمة في قراءة الله في قراءة النبي على أبي؟ لا شك أن تستنى الأمة بالرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له المقامين فتتأسى الأمة بالمقامين به. مرة هو قرأ على أحد الحذاق كبار الحذاق وهو أبي بن كعب سماه الله ومرة جعل ابن مسعود هو يقرأ عليه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح البخاري وغيره قال يا ابن مسعود وفي صحيح مسلم يا ابن مسعود اقرأ عليه. قال يا رسول الله اقرأ عليك انزل القرآن. قال إني أحب أن أسمعه من غيري نعم. فقرأ ابن مسعود حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي حسبك ولم يقل له قل صدق الله العظيم. فدل أن قول صدق الله العظيم عند ختمة القرآن أو ختام القراءة بدعة. البعض لا يكتفي بيبتدع يضيف لها بدعة ثانية وهي ترتيلها وتلحينها. ما يكتفي يقول صدق الله العظيم هذه بدعة لا شك عند ختم القراءة. النبي قال حسبك وما قال له قل صدق الله العظيم. ولا يجزي النبي تأخير البيان عن وقت إيش الحاجة. فلا يكتفي بالابتداع هكذا يأتي بدعة ثانية ويجعل لها أحكام التجويد وترتيل القرآن والتغني به صدق الله العظيم كأنها قرآن. فيجمع هذا إلى هذا وهذا كله خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانظر بكى النبي لما سمع من غيره. فإذا هذا فيه فضل سماع القرآن من الغير ويعرض الإنسان نفسه لقارئ جيد التلاوة إذا سمعته تعرف أنه يخشى الله لترقيق القلب. فانظر النبي كيف رق قلبه لما سمعه إيش من غيره. وسألت شيخنا صالح الفوزان في ما يتعلق بمن سجل بمن كان له تسجيلات في صوت نفسه فهل يدخل في ذلك؟ فقال نعم. فإذا كان الإنسان مثلا له تسجيلات وسمع المقصود هو السماع بالأذن لأنك تلتهي بالقراءة عن ذلك فإذا سمعت فهذا فيه موعظة لنفسك حتى بنفسك بشرط أن لا يقودك ذلك العجب والتمادي فيه. فاسمعه حينئذ من غيرك. وهذا لا شك فيه منقبة وفضل لأبي وأنه رأس وإمام في قراءة القرآن. وإلا فكيف الرحمن يقول اقرأ عليه سورة البينة كما في الرواية الأخرى. الرواية الأخرى قال إن الله أمر أن أقرأ عليك. الرواية الثانية مفسرة. نعم. الأولى مجملة الثانية فيها زيادة وهي لم يكن الذين كفروا نعم سورة البينة. قال وسماني؟ قال نعم فبكى. وخصت هذه السورة أنها وجيزة عامة فيها قواعد في الإخلاص نعم وتطهير القلوب وذكر لأصول الدين وفروعه ومهماته. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين عن ما هو تاركين ما هم فيه من كفر حتى تجيئهم حتى تأتيهم إيش البينة. ومع ذلك إذا جاءتهم البينة لما جاءتهم اختلف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعدي. وهذا يوافق حديث الترمذي وافترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة اختلفوا يعني لا تكونوا مثلهم لا تشبهوا بهم فهم الذين يختلفون إذا جاءهم إيش البينة. فهذه الآيات فيها دعوة إلى أن الإنسان إذا جاءته البينة لا يحدث خلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم فالمسلم لا يتشبه بالكفار. كفار إذا جاءهم من أهل الكتاب إذا جاءهم البينة قال أكيد يعني كذا وكذا ويذهبون مع أهوائهم في تفسير البينة ويختلفون. أنت لا تجيك أهوائك أول ما تجيك البينة واضحة من الله والرسول خذها لا تشبه بالكفار فتحدث خلاف. أنا ما أفهم كذا مثل لجاءت البينة وافترق مثل القرضاوي أو الثاني هذا الشعراوي والثاني جاءهم من الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى بينة إنه ما يجوز بناء القبور في المساجد. ليش تحدث خلاف وتخالف اتفاق الأمة على تحريم بناء القبور في المساجد؟ وش يقول؟ لا هذا خطاب لليهود والنصارى ملعونين ما لنا إحنا. لا تحدث خلاف هكذا خذ بظاهر النص على وجهه لا تتأول تأويل فاسد فتحدث خلاف في الأمة. نعم كما فعلت الجهمية وكما فعلت الأشاعرة وغيرهم جاءتهم البينة قال في الله عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله. قالت الجهمية لا لا ما يأتي الله لا شبه مخلوق. قالت الأشاعرة يأتي أمره تحريف وإيش وتعطيل فتفرق. فكان ينبغي يقول يأتي إتيان يليق بجلاله كأهل السنة ما يأتوا في الآيات والبينات يأتوا بما يفرقهم عن الأمة. ولذلك قال افترقت أمتي استفترق على 73 فرقة كلها في النهر. ليش؟ خالفوا السلف في فهم الآيات على ظواهرها وفي الصفات وأخذوا بالأهواء فتفرقوا صار منهم الرافضة صار منهم الإخوان المسلمين صار منهم السرورية صار منهم الدواعش صار منهم جماعة قف وتبين وغير ذلك من الجماعات المحدثة في الإسلام. نعم ثم قال باب فضل اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وقال حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر اقرأ علي.
نعم هذا الحديث فيه فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ الاستماع وأن الاستماع يحرك القلب استماع القرآن من الغير ربما الذي يقرأ بنفسه يشتغل بمراقبة نفسه حتى لا يخطئ، خاصة إذا كان إمام. نعم، ولكن إذا سمع من الغير تجرد ليش؟ للتدبر، أنه خلاص غيرك بيقرأ، يبقى إيش؟ أي إذن يتوزع، تتوزع الهمة عندما يقرأ الإنسان بنفسه،
أن يحافظ على القراءة،
يحافظ عليه من الخطأ، فيراقب المخارج
المحفوظ،
يراقب اللحن في القرآن، يراقب إلى آخره، والمحفوظ أيضا حتى لا ينسى شيء. وأما إذا سمعه من غير أحيانا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه ميزة للقلب، حتى قال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. فليس دائما أنت في السيارة تقرأ بنفسك وتحرك القلب بقراءة نفسك، لا، اسمع قراءة غيرك اقتداء بالنبي. لكن السنة المهجورة هنا الذي يجد الإنسان في نفسه ما يجد من هجرها، النادر فينا من يبي يسمع قراءة أحد يتذكر حديث إني
أشتهي،
فإنه لا شك ثواب أعظم، جاي يشغل الرادي ليسمعه من غيره، يتذكر النبي قال حب اسمعه، هذا له ثواب لا شك أعظم من مجرد إيش؟
الاستماع،
الاستماع كده تلقائيا. فهذه فائدة العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا شك أنه ولا ريب أن القصد للتأسي بالنبي يكون له درجة وفضل عمل لا يقصد ذلك. وبشر شيخنا بن باز بمسألة عظيمة، قال: الذي يسمع القراءة من غيره فله بكل حرف حسنة. الإنسان يعني أنعم عليه بزوجة قارئة، أو ولد قارئ، أو صاحب في المجلس قارئ. فشيخنا بن باز كان إذا اجتمع مع أصحابه مع الناس كان يقول لأحد القراء المعروفين، يقول: اقرأ علينا فلان مما أعطي صوتا حسن وقراءة حسنة، يقول اقرأ علينا، فيقرأ عليه ما شاء الله. وهذه سنة عن الصحابة، أرجو منكم أن تحيوها. يعني بعضكم يجتمع في ولائم وتنتهي اجتماعاته، يعني إما بسفره ما عاد صار مع هذه الفئة، وليس في مجلس واحد، يقول يطلب كبير القوم من أحد الجالسين يقول اقرأ علينا شيء من سورة قاف، سنة من الصحابة، أنه يسمعون كلام بعض ويسمعون فوائد عن بعض وينسون فائد كلام ربهم. يسمعون مرة أحيانا كلام ربهم سبحانه، سورة يقرأها من سورة النور، من سورة النحل إلى آخره، يقرأ عليهم القارئ كلام الله ليتعظ. فإن النبي قال: أحب أن أسمعه من غيري. فالذي يسمع من غيري له بكل حرف حسنة. ففيه فضل عبد الله بن مسعود إذ أن النبي خصه فقال اقرأ، ولا أعرف النبي قال لأحد غير ابن مسعود اقرأ عليه، ولا أعرف أحد قال يا أبي بن كعب أنا بقرأ عليه. فهذه خاصية لعبد الله ابن مسعود في القراءة. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فإذا جاءتك أسانيد متوارثة، وأظن من الأسانيد من طريق أبو العيون السود مثلا إلى أحد قراء الصحابة، فالأحسن تختار ابن مسعود، لأجل أن النبي أثنى عليه في القراءة وقال: من شره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فبكى النبي، ففيه أن البكاء لسماع القرآن سنة. نعم، فإن لم يجد بكاء يتباكى للقرآن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفات عباد الله، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيش؟ إيمانا. سبحان، هذا من صفات المؤمنين، أنهم إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى زادتهم إيمانا، ولم يخروا عليها صما
وعميانا، بل هذا نهجهم عند قراءة القرآن ألا تكون قلوبهم قاسية، كما قال الله تعالى في كتابه: ويخرون لإذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، ويزيدهم خشوعا. وإذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، ثم حينئذ ينبغي لعرضك لتلاوتك أو لأمر إنسان يقرأ عليك أن يكون كل منهما حاذق ماهر متقن بقراءة القرآن، ينبغي أن يكون ذلك كذلك، وحتى يصح منك، لأنك لو سمعت القرآن من شخص ليس من أهل الإتقان فإن هذا عرضة لتحريف كلام الرحمن. بعد الأذان إن شاء الله نأخذ سنن الترمذي ونكمل.